تهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم عبر الهاتف، أقول وبالله التوفيق، كل عام أنتم بخير. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة 15 من شهر رمضان التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من الصائمين ومن القائمين ومن الجوادين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيام وليالي رمضان أيها الأحبة الكرام ما أسرع تتابعها. قديما كان بعض الناس من أهل العلم يقولون: رمضان ضيف كريم، ما أن يشعر به، ما أن تشعر به إلا ارتحل. يعني حتى يعني نشعر برمضان، أو متى نشعر برمضان، تكون أيامه ولياليه قد تتابعت وربما انصرفت أيضا. وكما كان بعضهم يقول: رمضان إذا حل بقوم هم عنه في غناء عد ساعاته وأيامه لينظر متى يرتحل عنهم. يعني رمضان إذا حل على قوم لا يعبؤون به ولا يعظمونه ولا يحرمون أوقاته ولا يحافظون على صيامه وقيامه، هو نفسه الذي يعد ساعاته ويعد أيامه لينظر متى ينصرف ومتى ينقضي عن هؤلاء القوم الذين لا يقيمون له وزنا ولا يعبؤون به. أيها الأحبة الكرام، بما أننا في حلقة من حلقات الفتاوى، فإني أقول وبالله التوفيق أنه يجب على المسلم والمسلمة إذا تلبس بعبادة أن يتعلم أهم ما يحتاجه فيها من أحكام وفقهيات. وبالتالي عبادة الصوم من ضمن هذه العبادات التي ينبغي أن يتعلم المسلم والمسلمة فيها أهم ما يجب عليه من فتاوى وأحكام. طيب، خلونا ناخد أول اتصال في حلقة اليوم. السلام عليكم. أخونا عصام، اعتصام، الأخت اعتصام من الشرقية، السلام عليكم. يا أخت عصام السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختي.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا دلوقتي يا عم الشيخ عايزة أعرف أنا بتجيلي الدورة أول حاجة نقطة دم بني.
أيوة.
فما بتجيلي بني فمش ببقاش متأكدة في صلاتي فبتقعد عليا مدة.
أيوة.
فأنا بصلي العصر دلوقتي فنزل عليا نقطة.
أيوة.
أنا مش عارفة صيامي صح ولا مش صح.
طيب حاضر. في سؤال تاني ولا شيء؟ في سؤال تاني؟
عايز اعرف اصوم ولا ما اصومشي.
طيب.
النقطة البنية ديت اكمل يومي ما اكملهوش.
طيب حاضر.
مش متأكدة من صلاتي ولا صيامي.
حاضر بارك الله فيك. ايها الاحبة الكرام اختنا اعتصام تسأل عن الدورة الشهرية التي للأسف في بعض النساء وبعض الفتيات لا يتعلمن الواجب عليهن من أحكام الطهارة. نحن نعلم أن الحيض والنفاس من موانع الصوم من مبطلات الصوم، فالمرأة متى حاضت ولو كانت يعني أول نقطة تنزل في الحيض قبيل المغرب بلحظة واحدة فإن صيام هذا اليوم خلاص يفسد، وعليها إن شاء الله بعد انتهاء رمضان أن تقضي هذا اليوم مع ما ستقضيه من أيام الحيض التي يكون فيها الدم واضحا وغزيرا. لكن أختنا تقول هناك سوائل بنية يعني ملونة ما بين الصفرة والحمرة والكدرة وإلى آخره تنزل. أهم شيء في الدورة الشهرية أن الأخت المسلمة تضبط متى اعتادت عليها دورتها، إمتى الدورة بتيجي وإمتى الدورة بتنتهي. هذا شيء مهم جدا جدا، والدورة حتى يسمونها العادة لأنها تتعود عليها المرأة كل شهر. إذا اعتادت بتيجي يوم اثنين وتمشي يوم سبعة، أو بتيجي يوم واحد وتمشي يوم ستة. كل النساء عليهن أن يعتدن وأن يتعودن متى تأتي الدورة ومتى تنتهي الدورة. هناك اتفاق بين أهل العلم على أن أي سوائل تميل إلى الصفرة أو الحمرة أو الكدرة أو أي لون ينزل في وقت الحيض يعتبر حيضا. أم سلمة تقول كنا نعد الصفرة والحمرة والكدرة في وقت الحيض حيضا. مدام النقط دي البنية نزلت في الموعد المعتاد للدورة، هنتصور انها نزلت في اليوم الاول المعتاد للدورة الشهر اللي فات واللي قبليه والسنة اللي فاتت واللي قبلها واوا الى اخره، هنتصور انه احنا النقط البنية دي نزلت في اول يوم في الدورة. لا، ده نزل في اخر يوم في الدورة سيان. مدام نزلت في المدة المعتادة للدورة الشهرية فأم سلمة تقول نعد الصفرة والحمرة والكدرة في وقت الحيض حيضا، يبقى لابد انك تعتد بها انها من الحيض. وبالتالي اذا اعتدينا انها من الحيض سواء من بداية اول يوم يعني لو نزلت في اول يوم او بننزل في اخر يوم، مدام اعتمدنا على انها حيض لانها نزلت في المدة الشهرية للحيض، اذا لها نصلي ولا هنصوم حتى ينتهي هذا ونرى علامة من علامات الطهر. المرأة يا إخوة ويا أخوات لا تغتسل من حيضتها ولا من نفاسها إلا إذا رأت علامة من علامات الطهر. وعلامات الطهر علامتين. العلامة الأولى الجفوف التام، لا دم بينزل ولا سوائل صفرة بتنزل ولا سوائل حمرة بتنزل ولا سوائل بنية بتنزل ولا أي شيء ولا حتى الهواء كما يقولون. فإذا جف المكان تماما ولم تنزل أي سوائل هذه علامة من علامات الطهر، إذا تغتسل وتصوم وتصلي. في علامة أخرى نزول السوائل البيضاء، نزلت السوائل البني والسوائل الصفراء والسوائل الحمراء وفي النهاية انتهينا، مدام لسه أصفر وأحمر وبني وإلى آخره لسه الطهر ما وصلناش للطهر. أول ما تنزل السوائل الشفافة البيضاء فهذه السوائل الشفافة البيضاء هي أيضا علامة من علامات الطهر. في الحالة دي هتغتسل الحائض والصوم وتصلي. في بعض النساء لا ترى السوائل البيضاء، إنما ترى الجفوف التام، المكان جف تماما ولا أي سوائل، هذه علامة. وفي نساء أخرى ما بتشوفش مسألة الجفوف ديت، إنما بيحصل عندها إنه بيوصل الأمر إلى نزول السوائل الشفافة البيضاء. فسواء ظهرت العلامة دي الجفاف المكان تماما أو سوائل بيضاء شفافة تماما، دي أو دي علامة من علامات الطهر. متى رأت علامة الطهر اغتسلت وصامت وصلت. لكن طول ما لم ترى هذه العلامة وإحنا لسه في الموعد المحدد بتاع الدورة 5-6 أيام بتوع الدورة المعتادة، إذن ما زالت المرأة في حيض ولم تطهر منه بعد. ولذلك أنا بأذكر الأخت اعتصام إلى أنه ما إن كان السوائل البنية ما زالت اليوم تنزل أو نزلت منها ولو نقطة واحدة اليوم، وإنت لسه في الفترة بتاع الدورة 5-6 أيام بتوع الدورة، معنى ذلك انه انت ما زلت في الحيض. لا يا عم الشيخ، ده هي نزلت النهاردة، بس ده النهاردة ده مش من الدورة خالص، ده الدورة ماشية مثلا بقالها اسبوع ولا 10 ايام او لسه قدامها 10 ايام قبل ما تيجي. الله ينور عليك. السوائل البنية والصفرة والحمرة واللي 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 اذا نزلت في وقت الحيض بنعتبرها حيض، اذا نزلت في غير وقت الحيض لا تكون حيضا ولا نعبأ بها، إنما هي إفرازات من الرحم. ما دمنا مش في وقت الحيض ومش في وقت النفاس، فهذه الإفرازات من الرحم لا تسبب ترك الصلاة ولا تسبب ترك الصيام. إنما عليك أن تعتبر نفسك كأنك امرأة مستحاضة، لا انت في حيض ولا انت في نفاس، لا انت في استحاضة، يعني أشبه بدم النزيف أو أشبه بحالة من حالات النزيف أو الالتهابات أو الإفرازات الرحمية. وفي الحالة دي هتعمل إيه؟ لا تعتد بها، إنما تستنجين كما تستنجين للوضوء وتنقين المكان جدا، ثم تتحفظين وتتوضئين لكل صلاة مكتوبة كما يعني أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، اللي فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. طيب أرجع وأقول إنه مهم جدا المسلم والمسلمة أن يتعرف على أهم ما يجب عليه من أحكام الصيام، خاصة ونحن الآن في وقت الصوم. من الواجب معرفته إن إحنا نتعرف على المفطرات. المفطرات هي مبطلات الصوم ومفسداته طبعا، لأن الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال: يدع، يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لذلك اعتمد أهل العلم أن أمهات المفطرات هي الطعام والشراب والشهوة. طيب الطعام والشراب معروف، فمتى تناول الإنسان طعاما أو تناول الإنسان شرابا فقد أفسد صومه وأبطله. لكن هناك ما يخفى على بعض الناس، وهو وإن كان ليس طعاما ولا شرابا لكنه في معنى الطعام والشراب. زي إيه؟ زي مثلا الجلوكوز والمحاليل المائية. المريض قبل أو بعد العمليات الجراحية أو في فترات النقاهة يعيشه الطبيب بدون طعام وبدون شراب على إيه؟ على المحاليل المائية، الجلوكوز والملح، ويعيش المريض يوم واثنين وثلاثة وربما أكثر من هذا من غير أن يأكل طعاما أو يشرب شرابا، إنما يعيش على هذه المحاليل، لأن هذه المحاليل والجلوكوز تقوم مقام الطعام والشراب. هي ليست طعاما ولا شرابا، نعم، لكنها في معنى الطعام والشراب وتقوم مقام الطعام والشراب. وبالتالي فالعلماء عدوا المحاليل المائية والجلوكوز إذا تناولها الإنسان أثناء الصوم فإنها من المفطرات، لأنها خلاصة من خلاصات الغذاء، فهي تقوم مقام الطعام والشراب. أيضا زي إيه في معنى الطعام والشراب؟ زي الدم، نقل الدم أحيانا يكون عقب حوادث، أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي المسلمين. الحوادث الصعبة تكون حياة الإنسان، يعني كل إنسان فيها بين الموت والحياة وأشرف على الهلكة، ومع ذلك يدخل إلى العناية المركزة، فيقوم الأطباء بسرعة بسرعة بإسعافه بنقل الدم بديلا عن الدم الذي نزف منه أثناء الحادث، ويكون نقل الدم إليه السبب الرئيسي بعد الأجل، بعد مشيئة الله عز وجل وبعد أجله، في الإبقاء على حياته أو إنقاذ حياته. والدم هو خلاصة الغذاء، وبالتالي فإذا نقل للإنسان دم أثناء الصوم فإن الدم وإن لم يكن طعاما ولا شرابا لكنه في معنى الطعام والشراب، ويقوم مقام الطعام والشراب، وبالتالي عده العلماء من المفطرات. كذلك بعض العلماء عدوا الحقن أو الإبر المغذية بالبروتينات والفيتامينات هي الأخرى أيضا من المفطرات. لماذا؟ طب هي ليست طعاما ولا شرابا. نعم ليست طعاما ولا شرابا، ولكنها في معنى الطعام والشراب، وهي تقوم مقام الطعام والشراب، فتقيم البدن وتقيم صلبه، وبالتالي عدها بعض العلماء من المفطرات. لكن بمناسبة هذه الحقن، طيب لو قيل مثلا الحقن العلاجية، هل الحقن العلاجية أثناء الصوم من المفطرات؟ الحقن العلاجية مثلا زي حقنة المضاد الحيوي، زي حقنة المسكن مثلا، فهل هذه تؤثر على الصوم وتفسده؟ الجواب لا تؤثر على الصوم ولا تفسد الصوم، سواء أخذها عن طريق العضلة أو أخذها عن طريق الوريد أو العرق كما يقولون، لأنها ليست غذاء إنما هي دواء، ولأنها تدعو إليها الحاجة. افرض ده إنسان يعني هناك عنده علاج مرتب، وبالتالي فتناول هذه الحقن عن طريق الإبر سواء كان عن طريق العضلة أو عن طريق الوريد والعرق هو دواء وليس غذاء، لا هو طعام ولا هو شراب ولا هو في معنى الطعام والشراب، وبالتالي هذه الحقن العلاجية كالمسكنات والمضادات الحيوية وغيرها ليست من المفطرات، لأنها ببساطة ليست غذاء وإنما هي دواء. طيب بالمناسبة قطرة العين، قطرة العين عدها أكثر أهل العلم ليست من المفطرات، باعتبار أن العين ليست منفذا إلى الجوف، العين ليست منفذا إلى الجوف. طيب خلونا ناخد الاتصال وبعدين نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك كنت عايز أسأل بالنسبة لزكاة المال، أنا لي أخت وأخ الاثنين محتاجين زكاة المال، فهل أقدر أجيب لهم حاجة بيها ولا أديها لهم مال؟ وبعد إذن حضرتك في سؤال تاني.
أيوة.
لو أنا عايز أديها لهم، يعني أنا عايز أفهمهم من الموضوع ده صفة يعني إيه، كأنه سلف ويرجعوه تاني، بس أنا مش هاخد فلوس ليا، يعني أنا رجعها بس على أساس ما يعتمدوش على إن أنا أكون يعني أقضي لهم حاجاتهم في التقصير بتاعتهم. ما شاء الله يكرمك يا رب. يعني عايز أعرف وحدود إيه زكاة المال اللي ياخدوها، يعني بياخدها يكون احتياجه ايه بالظبط، لان بتختلف احتياجات كل شخص لشخص.
حاضر.
بسألك الدعاء بالله عليك يا شيخ.
حاضر.
جزاكم الله عنا خير جزاك.
الله يكرمك يا اختي، الله يبارك فيك. طيب كنا بنتكلم عن قطرة العين، العين ليست منفذا الى الجوف. طيب قطرة الاذن، الأذن ليست منفذا إلى الجوف، وإن وجد الإنسان في بعض الأحيان بعض المرارة في حلقه، لكن العين والأذن ليسوا من منافذ الجوف، يعني ليسوا من منافذ الجهاز الهضمي والمعدة. إنما طيب قطرة الأنف، قطرة الأنف، الأنف منفذ مباشر إلى الجوف، لأن الفم والأنف كلاهما إلى البلعوم ثم المريء ثم إلى المعدة، وبالتالي تختلف قطرة الأنف عن قطرة العين، فقطرة الأنف لا يجوز تناولها أثناء الصوم لأنها تنزل إلى الجوف، ولأن الأنف منفذا إلى الجوف. ثانيا لأن المادة الدوائية في القطرة مادة دوائية مذابة في سائل مائي، فهذه هذه القطرة فيها ماء وفي مادة دوائية مذابة في هذا الماء، فكأنه شرب، كأنه أوصل ماء إلى معدته. نسبة الماء اللي في القطرة دي، احنا بنقول الطعام والشراب من المفطرات، طب هذا شرب ماء، وبالتالي فقطرة الأنف لا تجوز أثناء الصوم، إنما قطرة الأذن جائزة، قطرة العين جائزة، لأن العين والأذن كلاهما ليس منفذا إلى الجوف، وحتى لو وجد الإنسان بعض المرارة أو شيء من هذا القبيل في حلقه فليست العين ولا الأذن من منافذ الجوف. أيضا لو انتقلنا بعد الطعام والشراب إلى الشهوة، فالمراد بالشهوة، الشهوة دي من أمهات المفطرات، لأن الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والشهوة هي الجنابة باختيار، الجنابة بالاختيار، لأن هناك جنابة لكن ليست بالاختيار، بالاضطرار. طيب إيه الجنابة اللي بالاضطرار ديت في البداية؟ طيب خلونا ناخد الاتصال وبعدين نرجع تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
الحمد لله ربنا يبارك فيك.
الله
يبارك. بس بعض الاخوه الدعاء كان طلع على بعض القنوات يعني، وقال كان بيتكلم في الامس رحمه الله على قناه ساعه، فكان بيتكلم في شرح كتاب المرافق والمرسي، فبيقول ان هو لو الرجل كان يعيش يعني عايش وحد موزع على اولاده الربا او ياتيهم من ماله، فده ما ينفعش يطبق قوله تعالى ذكر مثل حظ الانسان. فاشكل علينا هذه المساله، اشكل يعني جدا، لاني سمعت الشيخ ابن عثيمين وهو يتكلم في هذه المساله يقول بانه اعظم قسمه واعدل قسمه هي قسمه الحق تبارك وتعالى عندما يكون في الميراث او في توزيع الارث، فما بالي في مثال هي اقل من الارث، فنجدها اين؟ فارجو منك ان توضح لي حضرتك.
حاضر. الجنابة بالاضطرار زي الاحتلام في النوم، هذا يعني لا إرادة للإنسان فيه، مثل إنسان أمنى بسبب الذكر والفكر، يعني سرح كما يقولون ففكر، فمثل هذا أيضا الإنسان لا سيطرة للعقل الباطن، لا سيطرة له على العقل الباطن، بالإضافة إلى أنه حديث نفسي معفو عنه، كما ورد الحديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل قوله إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إنما هناك جنابة بالاختيار، يعني الجماع جنابة بالاختيار، الاستمناء جنابة بالاختيار، المس والتقبيل والمباشرة يحدث إمناء، فهذه جنابة بالاختيار، إدامة النظر إلى المناظر المثيرة أو إلى مثلا زوجه أو غيره، فهي أيضا جنابة إذا أمن، يعني تسبب هذا في نزول المني، فهذا كله من أنواع الجنابة بالاختيار. الجنابة بالاختيار تفسد الصوم وتبطله، لكن الجنابة بالاضطرار كالاحتلام هذا لا يفسد الصوم، فإذا أصبح الإنسان جنبا من احتلام فإن كل الذي عليه أنه يغتسل إرادة الصلاة، لكن لا علاقة للصوم بذلك، ولو احتلم بالنهار من نومة النهار فإنه أيضا صيامه صحيح لا شيء عليه، وكل الذي عليه أنه يغتسل تطهرا من أجل الصلاة فقط. إنما من استمنى أو من أدام النظر فأمنى أو نس التقبيل فوصل الأمر إلى درجة الإمناء أثناء الصوم، هذا أفسد يوم صومه. طب عليه ايه؟ عليه التوبة والندم والاستغفار، لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وهو أنه تعمد إفساد يوم من أيام صيامه بتناول مفطر من المفطرات، وهو إنزال المني بإرادته. طيب ناخد اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لذا فضلت الشيخ، انا تنزلت مني حلفان بالطلاق على ابني ما تروح المشوار به، فهو وجعني في الحلفان وحلفت عليه بالطلاق بالطلاق بالمحرمات، فانا ما كنتش اقصد، ما عاوز اعرف يعني من فضيلتك تفصيل بالظبط
ايه الصيغه اللي انت قلتها بالظبط.
نعم
الصيغه اللي انت قلتها بالظبط ايه؟
ايوه
قلت له ايه بالظبط؟ ايه الصيغه؟ ايه اليمين اللي انت حلفته؟
انت تقصد الحلفان؟
لا انت قلت ايه هو الحلفان اللي انت حلفته؟ يعني قلت ايه؟
قلت له على الطلاق بالمحرمات مفروح المشوار ده.
ايوه. وانت لا تقصد طلاقا يعني؟
ايوه ما كنتش اقصد. ايوه.
طيب حاضر. ف الجنابه بالاختيار زي الاستمناء زي المس والتقبيل زي هذه تفسد يوم الصوم. عليه ايه؟ عليه التوبه والندم والاستغفار اول شيء، لانه هو افسد يوم صوم يجب صيامه عليه في رمضان وفعل ذلك عمدا، فالواجب عليه التوبه من هذه الكبيره. الامر الثاني عليه قضاء اليوم ان شاء الله بعد رمضان. انما الجنابه من الجماع فقط هي المختصه بهذه الأمور الثلاثة، أولا التوبة والندم والاستغفار، لأنه برضو تعمد إفساد يوم من أيام صومه بتناول مفطر من المفطرات عمدا اللي هو الجماع. الأمر الثاني عليه قضاء اليوم إن شاء الله بعد رمضان، وعليها كذلك الزوجة قضاء اليوم بعد رمضان. الأمر الثالث عليه هو كزوج الكفارة العظمى، كما ورد في الحديث قال النبي للرجل عليه صلوات الله وسلامه، جاءه يقول هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال إذن فصم شهرين متتابعين. قال هل وقع بما وقع إلا من الصوم؟ ما هو الصوم ذي اللي جبل الكفية كما يقولون. قال إذن فأطعم 60 مسكينا. فهي دي ترتيب الكفارة العظمى. العتق الرقبة طبعا ما عادش فيه الآن، إنما يبقى الصيام شهرين متتابعين. إن عجز عن الصيام في الحالة دي سيطعم 60 مسكينا من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى التوبة قضاء اليوم عليه وعليها، هو شخصيا فقط عليه الكفارة العظمى وهي صيام الشهرين أو إطعام 60 مسكين. هذا ما يتعلق بأمهات المفطرات من الطعام والشراب والشهوة. هناك أيضا مفطر آخر وهو تعمد القيء، لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه يقول من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. فتعمد القيء هذا من مبطلات الصوم، عليه إيه؟ عليه برضو التوبة والندم لأنه تعمد إفساد اليوم، فعليه التوبة والندم والاستغفار، وإن شاء الله بعد رمضان عليه قضاء هذا اليوم إن شاء الله عز وجل. أيضا هناك من المبطلات للصوم الحيض والنفاس كما نعلم، ودية مسألة معلومة من الدين بالضرورة، فمتى نزلت نقطة دم الحيض أو نقطة دم النفاس على المرء شل قبل الغروب بلحظة واحدة فقد فسد هذا اليوم، عليها القضاء إن شاء الله في عدة ما ستقضيه من أيام الحيض أو من أيام النفاس بعد رمضان. إيه المفطر السابع والأخير؟ عليه خلاف بين أهل العلم، ألا وهو موضوع الحجامة. فقد ذهب الحنابلة إلى أن الحجامة من المفطرات لقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، لكن ذهب الجمهور إلى أن الحجامة ليست من المفطرات لسببين. السبب الأول أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها تقول إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج، والحجامة ما فيهاش إدخال شيء للبدن إنما فيها إخراج شيء من البدن وهو الدم الفاسد الذي خرج مع الحجامة. وبالتالي فالجمهور على أن الحجامة ليست من المفطرات. لكن طيب الحديث أفطر الحاجم والمحجوم كيف تأوله الجمهور؟ تأوله بعضهم بأن هذا أسلوب خبر وليس أسلوب إنشاء. لو كان إنشاء هيفيد أمر ونهي اللي هو الأمر اللي داخل في التكليف، لكن الخبر كأن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيؤول أمر الحاجم إلى الفطر وسيؤول أمر المحجوم إلى الفطر. الحاجم ليه هيؤول أمر للفطر؟ هيفطر لأنهم كانوا يمتصون دم الحجامة بأفواههم قبل أن تصنع التكنولوجيا المعاصرة ماكينة الشفط أو مسدس الشفط أو الوسائل التي تشفط بها الدم الآن بطريقة سلسة. كانوا قديما يمتصون دم الحجامة بفمه، فكأنه لن يستطيع أن يتحكم في مصة الدم التي تملأ فمه، فسيتسرب الدم إلى داخل جوفه فحيفطر المرة دي ولا المرة الجاية هيفطر. فهو أسلوب خبر وليس أسلوب إنشاء. ده في شأن الحاجم اللي هو بيعمل الحجاب بيعمل الحجامة نفسه. أما المحجوم اللي هو المفعول به الحجامة فسيؤول أمره باستخراج الدم منه إلى أن يضعف ولا يقوى على إكمال يوم صومه، فحيفطر هيفطر لأن الحجامة ستضعف بدنه إذا وقعت الحجامة في نهار رمضان. وبالتالي فأنا أميل إلى قول الجمهور بأن الحجامة ليست من المفطرات لأنها ليس شيئا يدخل البدن إنما هو شيء يخرج من البدن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة كانت بتسأل عن زكاة المال، هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ والأخت؟ نعم يجوز أن نعطي زكاة المال للأخ والأخت في حالة ما إذا كنت أنا رجل اللي هدفع الزكاة وليس أخي وأختي تحت ولايتي ولا تحت إعالتي. لو كان الأخ والأخت الصغار لا عائلة لهم غيري فحينئذ نفقتهم علي واجبة، فلا يجوز أن أعطيهم مال الزكاة لأنه في هذه الحالة سأعطي باليمين ما أخذه بالشمال. إنما لو لي أخ وأخت بر مستقلين في معيشتهم لست أنا المسؤول عن إعالتهم، ولكن أخويا في حياته الزوجية معسر وفقير، أختي في حياتها مع زوجها معسرة وفقيرة، في الحالة دي يجوز إني أعطي لأخي اللي هو عايش بره ده مستقل أن أعطيه زكاة مالي الذي لكونه فقيرا، أو أعطي أختي زكاة مالي لكونها فقيرة، وهذا خير من أن أعطيه للفقراء الأغراب، لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إنما السائلة أخت تقول طيب أنا امرأة مش أنا المسؤولة عن نفقتهم، فهل يجوز أن أعطي أخي إذا كان فقيرا زكاة المال وأعطي أختي إذا كانت فقيرة زكاة المال؟ والله يا أختي إذا كان كلاهما مستقل في حياته وهو محتاج وفقير فلا بأس، وهذا شيء أفضل من أن نعطيه لفقير غريب. إنك تعطي لأخيك زكاة المال وأن تعطي لأختك زكاة المال، لكن هي تقول أنا نفسي حتى لا يعتمدوا على هذا إني أعطيهم ولكن كأنها على سبيل السلف. طيب خلونا أكمل السؤال بعد الاستقبال الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كل صحة وسلامة يا شيخنا.
طب الصحة والسلامة
الله يكرمك. ربنا يعزك يا رب وينفع بحضرتك.
الله يكرمك يا حبيبنا.
السؤال يا شيخنا بعد إذن حضرتك. ألو.
اتفضل معاك.
دلوقتي يا شيخنا حضرتك أنا فيه بس سؤال. بالنسبة في واحدة عندها 55 سنة بتعمل موظفة هي في شركة في حكومة يعني.
أيوة.
فتعبت والدكتور قال لها لازم تفطري.
أيوة.
فهي طلعت الافطار ده فطار صايم، طلعته يعني الافطار صايم يعني طلعت عدد الايام اللي هي فطرت فيه طلعته ايه؟
ايوه
افطار صايم.
ايوه
معايا يا شيخنا؟
معاك.
بس فهي حضرتك عايزه تعرف هل هي يجوز ان هي تصومهم بعد رمضان برضو تتطوع يعني تصومهم، ولا كده كده هي خلاص كده معلهاش حجه يعني ان هي طلعت افطار صايم؟ ده السؤال الاولاني. وينفع بنتها موظفه زيها تطلع بالنسبه لامها في المبلغ ده ولا لا؟
طيب حاضر يا اخي الحبيب. طيب معانا اتصال اخر من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
شيخي من فضلك جزاك الله خير.
تفضل.
شيخ من فضلك الدم الذي يخرج من اللثة دون احتراز يعني هل من المشكلات هو أم لا؟
حاضر بارك الله فيك. طيب خلونا مع الأخت وزكاة المال. اتفقنا على أنه الأخ والأخت نفقتهم مش واجبة على أختهم الكبيرة اللي هي هتعطيهم مال الزكاة، وبالتالي يجوز أن تعطي أخوها وأن تعطي أخاها وأن تعطي أختها مدام أخوها محتاج ومدام أختها محتاجة. لكن تقول على سبيل السلف، لا يتعطي زكاة يتعطي سلف. الزكاة لابد أن تصاحبها النية من لحظة إخراج الزكاة، فأنت تؤدين ركن من أركان الإسلام، فأعطي أختك ما تجود به نفسك من مال زكاتك على أن تكون يعني عطية أو مال زكاة لا يرد. انما انت عايزه مساله السلف عشان ما يعتدوش على ان هم يعني يتكلوا على غيرهم, دي قصه ثانيه, دي قصه اخرى لا علاقه لها باموال الزكاه. تسلي فيهم من مالك وبعدين يردوه وبعدين تتصدقي بالمال ولا تاخديه, دي قصه ثانيه خالص لا علاقه لها بزكاه المال. طيب خلونا ناخد الاخ صابر من القاهره. اخونا صابر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا وصل ربنا رزقني بالبنات, مع ربنا رزقني بالبنات, ما فكرش حاجه في الدنيا عدهم, وبتمنى ربنا يكفيهم بالسرطان.
دول مين دول؟
طبعا ياخدهم بالسرطان, ما بكرههم في سجودي وصلاتي وصيامي باجي عليهم, ان ما فيش حد فيهم بيحن عليا من البنات الكبيره.
ده هم مين دول؟
نعم,
مين هم؟
في الأزهر, واحدة داخلة كلية أزهر, وواحدة في ثانوي أزهر, وواحدة في ثالثة أزهر, فبكرههم فبقبلهمش, فأتمنى إن أكل سرطان. أسأل الله الكريم الشهر الكريم وتدعي معايا والمسلمين ده معايا يبتلي البنات دول بالسرطان, إن أنا ما بحبهمش.
لا حول
ولا قوة, وما بكرههم كل عمل, فمش عارف أعمل إيه, وهذا يعمل إيه ما بيني وبين ربي.
هما يعني علاقتهم مش كويسة معاك؟
ما ليش نعمش كلامي, عايزين ياكلوا ويشربوا ويتفرجوا على التلفزيون وفلوس ولبس فقط لا غير, عايزين ربنا خلوهم عشان كده اتفحت معاهم وكلمتهم وبالدين وبالخلق وما فيش فايده, وخدوا الازهر خدوا لي التلفزيون الازهر وتربيه الازهر.
الله المستعان. حاضر يا عمنا, ان شاء الله تسمع كلمه يا عم الشيخ صابر, بارك الله فيك. طيب الاخت كانت بتسال الله عز وجل ثم تسألكم الدعاء إن شاء الله, أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها ومنه. أخونا المتصل كان بيقول أنه سمع واحد من الدعاء على الهبة بين الأولاد, أنه يسوي بين الذكر والأنثى, ولكنه الأخ يقول أنه سمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه أعدل قسمة هي ما ورد في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين. يا أخي الحبيب بارك الله فيك, وبارك الله في شيخنا المبارك الشيخ محمد بن الصالح بن عثيمين, هذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة الذي قرأته. حاضر. القول الذي قرأته للشيخ ابن عثيمين في كتبه وفتاويه عليه رحمة الله, هذا أحد الأقوال في المسألة, أنه ليس المراد بالعدل الوارد في الأحاديث اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم, ليس المراد بالعدل التسوية, إنما العدل إعطاء كل ذي حق حقه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه أعدل قسمة التي تحقق العدل فعلا بين الأبناء هي للذكر مثل حظ الأنثيين, كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. لكن هذا لا يمنع أن القول الذي سمعته أن العدل بمعنى التسوية قال به أيضا بعض أهل العلم, وهو الذي سمعته أنت من الشيخ الداعية غفر الله لنا وله. إذا المسألة يا أخي الحبيب فيها قولين لأهل العلم, قول بمعنى أن العدل هو التسوية لقول عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته مثل هذا, فقالوا هذا يفيد أن العدل هو التسوية, وبالتالي قالوا الهبة يشترط فيها التسوية بين الولد والبنت, وأن الهبة تختلف عن قسمة الميراث. القول الثاني اللي حضرتك قرأته للشيخ ابن عثيمين, وبالتالي لا غضاضة أن نسمع إلى هذا القول ولا غضاضة أن نسمع للقول الثاني, وكل القولين له وجاهة من حيث الدليل ومن حيث النظر, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختم. ترجوني ليه؟ زي ما انت بتقول لي جاوب على الأسئلة وبقى. حاضر حاضر. الأخ المتصل كان بيسأل على الطلاق بالمحرمات, وهو لا يقصد يمين الطلاق, يعني لا يقصد طلاقا على امرأته, لكن مدام الابن أوقع اليمين يا عمنا فعليك حينئذ أمرين. الأمر الأول التوبة, لأنك أردت الحلف فحلفت بغير الله وهو الطلاق. الأمر الثاني عليك كفارة اليمين, إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والله أعلم. الحجة اللي عندها 55 سنة وتعبت, فالطبيب أمرها بالفطر, هذه شأنها شأن المريض مرضا عارضا, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض إذا شق عليه الصوم يفطر، لكن هيعمل إيه بعد رمضان؟ هيقضي عدة ما عليه من الأيام التي أفطرها. لكنها هي أطعمت دون أن تسأل ما الواجب عليها. اللي بيطعم ده المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض مرض مزمن لا هيقدر يصوم في رمضان ولا بعد رمضان، فما فيش حل معنا إلا الإطعام. إنما المريض يومين ثلاثة وإن شاء الله هيبرأ ويخف، فده يفطر لكن بعد رمضان يقضي عدة ما عليه، خاصة ان القضاء متسع الى شهر رمضان القادم، عندنا 11 شهر كاملة يقدر يقضيها او تقدر تقضي هذه الايام ولو كانت متفرقة. ولذلك انا انصحها بالقضاء، واما الاطعام فوقع منها على سبيل الصدقة والله اعلم. اخر سؤال كان معنا من الجزائر، هل الدم الذي يخرج من اللثة يفسد الصوم وهو خارج بغير الارادة؟ لا يفسد الصوم ما لم يبتلعه، إذا ابتلعه أفسد صومه، أما إذا طرده ولم يبتلعه فإن هذا الدم لا يفسد الصوم إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما أخونا الشيخ صابر فأنا أنصحك يا عم الشيخ صابر ألا تدعو على بناتك ولا على أبنائك، وإن كنت ترى منهم ما تراه من العنت ومن المشقة ومن عدم سماع الكلام ومن عدم الالتزام، ولا تلومن على الأزهر بهذه الطريقة، فالأزهر يحاول جاهدا أن يربي ويحاول جاهدا أن يعلم، لكن من شاء الله عز وجل أن ينتفع بهذه الهداية وهذه التربية انتفع، ومن شاء أن يبتلى بغير هذا فأمر إلى الله عز وجل. لكن أنا أذكرك أن الأب أحن على أبنائه دائما والأم أحن على أبنائها دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ونهانا قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم خشية أن توافقوا ساعة إجابة من الله عز وجل. فالإنسان يحرم عليه أن يدعو على نفسه ويحرم عليه أيضا أن يدعو على أبنائه. طيب ما أنا مش شايف منهم إلا السوء، وكل أمرك وأمرهم إلى الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الحكم العدل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا أستغفر الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج وستأتي